بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب ما جاء في تطهير الدباغ، أي تطهير الجلود بدباغها. فما معنى الدباغ؟ نعم أحسن، إزالة النتن والرطوبات التي تكون في الجلد وتطيب الجلد بأي شيء. بماذا يحصل الدباغ؟ اتفق الفقهاء على أن الدباغ يصح بأمور: القرض والشب والشث، وباقي مختلف فيه. وما هو الصحيح؟ كل ما يطيب الجلد ويزيل عنه الرطوبات فإنه يطهره، حتى لو وجدت أدوية حديثة. يدبغ بها يحصل تطهير. أخذنا أن الجلود التي تدبغ ثلاثة أقسام. هات القسم الأول. جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي ذكاة شرعية، يعني ذبح، فهذا ما حكمه؟ ما حكم هذا الجلد؟ طاهر أو نجس؟ طاهر، وإنما يدبغ لتنظيفه وتطيبه. ها الثاني. نعم، جلد ما يؤكل لحمه إذا مات موتا بدون ذكاء شرعية، فهذا ما حكم جلده؟ نجس، لأنه جلد ميت والميت نجس. الثالث. جلد ما لا يؤكل، جلد ميتة ما لا يؤكل لحمه، وهذا حكمه أنه نجس. طيب نواصل نقرأ مسألة الباب التي هي أهم مسألة في الباب، وهي دباغ جلد الميتة هل يطهره؟ إذا الخلاف ليس في النوع الأول الذي هو جلد ما ذكي مما يؤكل لحمه، هذا لا خلاف فيه أنه طاهر، لكن المراد جلد الميتة، سواء ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ هذه المسألة فيها خلاف كثير على عدة أقوال، نذكر أهم هذه الأقوال وأشهر هذه الأقوال. من هذه الأقوال أنه لا يطهر بالدباغ أي شيء من جلود الميتة، الدباغ لا يطهر شيئا من جلود الميتة. وهذا هو قول مالك وأحمد في المشهور عنهما. قول مالك وأحمد في المشهور عنهما. وقال به بعض التابعين كطاووس وسالم ابن عبد الله وغيرهم. استدل هؤلاء بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. قالوا فهذه الآية فيها تحريم الميتة بكل أجزائها، ومنه جلدها فهو محرم. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عكيم الذي سيذكره المؤلف بعد باب، قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. أيضا قالوا الميتة نجسة فلا يمكن تطهير الميتة، إذا أردت تطهر الميتة لحمها أو شحمها ما يمكن، نجس. قالوا فكذلك جلدها لا يمكن تطهيره، هذا القول الأول. حتى لا يطول الفصل لأن الأقوال كثير، هذا القول أدلة هذه ليست وجيهة. فقول حرمت عليكم الميتة الآية حرم أكلها فقط، وهكذا حديث عبد الله بن عكيم ضعيف، ومن صححه وهو ضعيف كما سيأتي مضطرب في ضعف، لكن إن صح الحديث فرضا فليس في ذلك، لأن الإهاب يطلق على الجلد قبل دباغه، هذا الذي عليه كثير من أهل اللغة. قد ذكره المؤلف في مقرانة عن النضر بن شميل قال إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه أي قبل دباغه، أما بعد الدباغ فلا يسمى إهابا. أيضا قال قولهم هي نجسة لا يمكن تطهيرها والجلد جزء منها، الجواب أن الجلد ورد استثناؤه بأدلة صحيحة. هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. إذن هذا القول الأول يعني ليس بقوي الأدلة التي فيه. ثم هؤلاء أصحاب القول الأول قالوا إذا دبغ جلد الميتة يباح استعماله في الأشياء اليابسة، وحملوا على ذلك هذه الأحاديث كحديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، قالوا فإذا دبغ ينتفع به في الأشياء اليابسة، لأن اليابس مع يابس حتى لو كان نجس لا يضر، ما يؤثر فيه، لأن بعضهم يجعل في هذا قاعدة يقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف، إذا وجد شيء جاف يابس ناشف على شيء جاف ولو كان نجس لا ينجسه. فقالوا من هذا الباب يجوز استعمال جلود الميتة في الأشياء اليابسة في حفظها ولو كانت نجسة. القول الثاني قالوا يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقا. أصحاب القول الأول قالوا لا يطهر جلد أي ميتة مطلقا، هذا عكسه تماما، قالوا يطهر بالدباغ جلد الميتات كلها سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، حتى الكلب والخنزير إذا دبغت قالوا يطهر. وهذا مذهب الظاهرية، وهو رواية عن مالك، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره الصنعاني والشوكاني، حتى إن الشوكاني عزاه للجمهور قال إن هذا قول الجمهور. واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قالوا وهذا عام في أي إهاب. وأيضا استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. قالوا وهذا عام بجلود الميتة. أيضا قالوا إنه كان نجسا جلد الميتة بسبب ما فيه من الرطوبات، فإذا زالت هذه الرطوبات زالت النجاسة وصار طاهرا. أيضا قالوا الكلب والخنزير وإن قلنا بنجاستها فإن الميتة نجسة، الميتة نجسة، ومع ذلك جلدها يطهره الدباغ، فكذلك هذه وإن قلنا بنجاستها حتى في حال حياتها جلدها يطهره الدباغ. القول الثالث قالوا جلد كل ميتة يطهر الدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد عنهما، وهذا مذهب الإمام الشافعي أن جلد كل ميتة يطهره الدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. واستدلوا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني على تطهير كل الجلود، قالوا وتصير طاهرة ظاهرا وباطنا، تستعمل في الأشياء اليابسة والأشياء المائعة أي السائلة. قالوا إلا الكلب والخنزير فإنها رجس، أو قالوا الخنزير هو رجس والكلب مثله، استدلوا بالآية التي فيها قول الله أو لحم خنزير فإنه رجس، قالوا فكذلك الخنزير مثله أو الكلب يكون مثله، وهذا قلنا مذهب الشافعي. المذهب الرابع قالوا الدباغ يطهر كل الجلود إلا جلد الخنزير فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة. فكل الجلود عندهم يطهرها الدباغ إلا جلد الخنزير، قالوا يطهرها للأدلة التي سبقت في القول الثاني أن الدباغ يطهر كل جلد. إلا الخنزير فإنه رجس. قول خامس في المسألة قالوا الدباغ يطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، كل ما كان طاهرا حال الحياة سواء كان مأكول اللحم كبهيمة الأنعام أو غير مأكول اللحم كالهرة، فإن إذا ماتت يطهر جلودها الدباغ. وأما ما كان نجسا في حال حياته فلا يطهر الدباغ جلده بعد موته، وهذا القول رواية عن أحمد وهو أحد قولي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لو في المسألة قولان هذا أحدهما. قالوا لأن التي هي طاهرة في حال الحياة النجاسة عارضة لها، فقط عرضت لها نجاسة ليست في أصلها نجسة بل هي متنجسة، أي أن النجاسة عرضت لها بموتها، بخلاف الذي هو في حال حياته نجس فهذا نجس أصلاً، وليس معنى أنه عرضت له النجاسة بل هو نجس من أصل فلا يطهره شيء. القول الذي يليه وهو مذهب سادس، قالوا الدباغ يطهر جلود مأكول اللحم، ميتات مأكول اللحم، فكل ما مات مما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام والخيول ونحو مما يؤكل، فالدباغ يطهر جلودها. وأما ما ليس مأكول اللحم فلا يطهر الدباغ جلد ميتته. وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق وابن المبارك والأوزاعي وأبي ثور، وهو الذي اختاره المصنف مجد الدين أبو البركات، وهو الاختيار المشهور لحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين أن الدباغ يطهر جلد ميتة مأكول اللحم، وأما ميتة ما لا يؤكل لحمه فلا يطهرها الدباغ. استدلوا بحديث ميمون الذي تقدم معنا، قال ألا دبغتموه فإنه ذكاته، ذي الرواية التي عند أحمد سبق أن إسنادها صحيح. قالوا فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الدباغ ذكاه. قال المؤلف انظر ماذا علق عليه، قال وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء، لأنه جعل الدباغ قائما مقام الذكاء، وإذا ذكي الحيوان جلده طاهر وهو الذي يؤكل لحمه الذي يكون جلده طاهر إذا ذكي. قالوا فكذلك إذا دبغ نفس الحيوان الذي يؤكل جلده طاهر، استنبطوا من هذا الحديث. هناك قول آخر هو قول ضعيف شاذ، وهو أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مطلقا ولو بدون دباغ، وتستعمل في المائعات واليابسات ولو لم تدبغ مباشرة، تستعمل يزال الجلد عن الميتة ويستعمل. وهذا مذهب الزهري وقال به بعض الشافعية. قال النووي وهو وجه شاذ لا تعريج عليه ولا التفات إليه. إذن هذه سبع أقوال في المسألة، وأقوى هذه الأقوال هو القول الثاني، وكذلك القول الخامس، وكذلك القول السادس. هذه أقوال تحتملها الأدلة أن الدباغ يطهر كل الجلود، وأنه يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة لأنه طاهر والنجاسة عرضت له بالموت، أو أنه يطهر مأكول اللحم، ميتة مأكول اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدباغ مقام التذكية وهو لا يذكى إلا مأكول اللحم. فهذه أقوال قوية، وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني. أن الدباغ يطهر جميع الجلود لنص الحديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث عائشة وحديث حسن بشواهده كما سبق، أمر أن ينتفع بجلود الميت إذا دبغت. قال القائل إن الكلب أصله نجس، يقال أيضا الميتة نجسة، فكما أنه يحصل تطهير لجلد الميتة النجس كذلك يحصل تطهير لجلد الكلب النجس بالدباغ. والأقوال كما سبق، الأقوال الخامس والسادس أيضا لها وجه من النظر. قد يقول قائل هي تقيد هذا الحديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي فيما يقوم الدباغ في مقام الذكاء وهما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المأكول، هذا محتمل. أيضا مما يتعلق بهذا مسألة استعمال الماء في الدباغ، هل يجب ويشترط استعمال الماء ولا يحصل التطهير إلا بالماء؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، قالوا لا بد من استعمال الماء في تطهير الجلد بالدباغ، وهو وجه للشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث يطهرها الماء والقرض، سبق معنا أن هذا الحديث ضعيف. والقول الآخر أنه لا يشترط، وهو وجه أيضا للحنابلة والشافعية وهو أقرب أنه لا يشترط، لأن الحديث ضعيف والدباغ يحصل بإزالة الرطوبات وتجفيفها وإزالة زهم ذلك الجلد ولو لم يستعمل الماء، فإذا زالت بدون الماء يكفي. وإذا استعمل الماء لتمام التنظيف والإزالة فلا بأس. أيضا مما ينبه عليه أن الدباغ هو وسيلة لتطهير الجلد وليس شرطا فيه، الدباغ يعتبر وسيلة لتطهير الجلد وليس شرطا فيه. معنى ذلك أي أنه إذا وجد مثلا في هذه الأزمنة أشياء حديثة تطهر الجلد، تجففه، تزيل منه هذه الرطوبات، فيكفي ذلك ويصير طاهرا ولو لم يحصل له الدباغ المعروف الذي هو مشهور مستعمل، إلا أن تعريف الدباغ يشمله، فالدباغ هو إزالة النتن والرطوبات من الجلد، تطيبه بامتصاص فضلاته ورطوباته. وتوجد الآن مصانع التي تذبح بهيمة الأنعام كالمجازر مثلا التي توجد في منى ونحوها، تدخل الجلود في مكائن كهربائية تطهرها، تنشفها تماما، تزيل منها كل الفضلات، فهذا يطهر، يصير هذا الجلد طاهرا. فالدباغ هو طريق وسيلة للتطهير، فإذا وجد تطهير بطرق حديثة أيضا يسمى دباغا ولو لم يكن هو الدباغ المشهور، فإن تعريف الدباغ يشمله. بقي هنا تنبيه على مسألة تقدمت، وهو أنه يستثنى من هذا جلود السباع، فالسباع منهي عن استعمال جلودها كما سبق معنا مسألة خاصة بهذا، حتى لو قلنا بطهارتها ولو لم نقل إنها نجسة وأن الدباغ طهرة، منهي عن استعمالها لذاتها. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب الذي ذكره المؤلف، ثم ذكر بعده باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ، الكلام الذي سبق في الاستعمال، أما الأكل فسيأتي أنه محرم إن شاء الله. أخون يقول هل يؤكل لحم الخيل؟ وهل صحيح أنه إذا مات يدفن؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ أما أكله فنعم جائز، وثبتت الأحاديث الصحيحة أنهم أكلوا الخيول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لحم الخيل وأما أنه يدفن إذا مات فهذا لا أعلم له دليلا أنه يخص بالدفن من بين سائر الدواب. إذا دفنوا لمواراة رائحته وأذاه فلا بأس، أما أنه لابد من دفنه كبني آدم فالدفن جاء في مواراة بني آدم إكراما له. أخوني يقول: ما حكم نتف شعر الساق واليد؟ سبق معنا أن الشعور التي في جسد الإنسان منها شعور مأمور بأخذها، ومنها شعور منهي عن أخذها، ومنها شعور مسكوت عنها. فمن الشعور ما أمر بأخذه وإزالته كشعر العانة، كشعر الإبطين، هذا مأمور بإزالته وأخذه. ومن الشعور ما هو منهي عن أخذه كشعر اللحية، كشعر الحاجبين، فهذا منهي عنه بالأدلة الصحيحة. والقسم الثالث ما كان مسكوتا عنه كشعر الصدر، شعر البطن، شعر الساقين، شعر اليدين، شعر الظهر، مسكوت عنه، لم يأتي في الأدلة أنه حلال أو حرام. والأصل إنما كان مسكوتا عنه أنه عفو معفو عنه، فإذا احتاج الإنسان إلى إزالته فليس هناك ما يمنع من إزالته إذا احتاجه، وإن لم يحتاجه فالأفضل أن يتركه، لأن أخذه يزيده ويقويه. معروف أن أي شعر يكون رقيقا ناعما، فإذا أزيل لا سيما بالموس يكثر ويقوى، فإذا كان لا يحتاج إلى إزالته يتركه على حاله ولا يحتاج لإزالته، وإذا احتاج لإزالته كمرض، كعملية، كجراحة ونحو ذلك وأزال فليس هناك ما يمنع من إزالته. أخ يقول: ما الجمع بين حديث من كان له شعر فليكرمه وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل إلا غبا؟ لا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع، فإكرام الشعر شيء وتسريحه وتمشيطه كل يوم شيء آخر، يستطيع أن يكرمه بدون تمشيطه في كل يوم، فالرجل منهي أن يمتشط في كل يوم. اختلفوا في قوله إلا غبة ما معناه، وحاصل معنى غبة أي لا يكون دائما، لا يكون كل يوم. فقال القائل في بيان الزيارة أنها تكون غبة، قال: واختلفوا في الغب عن أي معنى ينبي، فقيل عن أيام خوفا من الإبرام أن يزور في عدة أيام، وقيل عن أسبوع وقفا على المسموع، إن الغب أسبوع، وقيل بل معناه زر يوما ويوما لا تزر، أي غبة يوم على يوم. والحاصل في هذا أن غبة بمعنى لا يمتشط كل يوم، فامتشاط الرجل كل يوم منهي عنه. أخ يقول: شخص أراد أن يزوج ابنتها على بعض أقاربه تشجيعا له على طلب العلم، ولكن تلك البنت لا ترغب بالزواج من هذا الشخص، فإذا أرغمها أبوها على ذلك وحصل الزواج وهي لم ترغب فما حكم النكاح؟ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إرغام المرأة على الزواج بمن لا تريد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذانها بكرا كانت أو ثيبا، وما أمر باستئذانها إلا لأن إذنها مطلوب ومعتبر. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أبي زوجني من لا أحب ومن لا أريد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها يريد أن يفسخ نكاحها، قالت: يا رسول الله، قد أمضيت ما فعل أبي، وإنما أردت أن تعلم النساء أنه لا يحق لآبائهن ذلك أو نحو ذلك. والحديث حديث حسن، مر معنا في الدراري. فمنهي أن الإنسان يرغم ابنته على الزواج بمن لا تريد. نعم، له أن يمنعها من الزواج بمن تريد إذا كان في زواجها من مفسدة، إذا خطبها إنسان هي تريده وأبوها يرى في زواجها منه مفسدة، له أن يمنعها. وأما أنه يلزمها بالزواج بمن يراه هو وهي لا تريد، فهذا خلاف الأدلة وليس له ذلك. يحثها، يرغبها في، ينصحها، فإن أجابت وإلا فلا يجوز له أن يلزمها. بعض الناس يأتي لابنته يقول: ما معك إلا هذا، شئت أم أبيت، غير الكلام يا فلان، ما في إلا هذا. بعض النساء تزوج وبعد ذلك مشاكل مع هذا الزوج وعدم اتفاق إنها لا تريده. حتى بعض الناس يأنف يقول: يعني نراضي النساء أو نأتي نأخذ رأي النساء؟ وهذا خلاف الدليل، فالدليل جعل لها حقا في الرضا. فإذا كان يرى مصلحتها في الزواج من فلان يحثها عليه، يرغبها، أما الإلزام فلا يجوز. أخ يقول: حديث من قتل قتيلا فله سلبه، إذا كان ذلك المقتول معه مدرعة أو طقم أو نحو ذلك من المعدات، هل تكون لمن قتل أو تكون للجيش؟ فهذا أشكل على بعض المجاهدين. السلب هو ما يمكن أن يحمله الإنسان من سلاحه وثيابه ومال معه ونحو ذلك، هذا الذي يكون من السلب الذي يحمله الإنسان. وأما المدرعة والسيارة فليست هذه من السلب. أخوان يقول: أتوا أمس بجنازة وطلبوا مني أن أغسل لأن المغسل مسافر، فرفضت لكوني لا أعرف، ثم قالوا إن الميت طلع حي. هل صحيح هذا؟ ها؟ ها؟ أنا موجود صار حي. قال: الحمد لله، كنت سأموت من الخوف. سبحان الله، ماذا أصابه؟ أصابه نوبة قلبية أو إيش؟ ها؟ يعني أفاق في المغسلة. سبحان الله، كنت تغسل بدل ذاك الميت، ها؟ يعني غسلوك أنت. أخي يسأل عن بيع الجلود المدبوغة، قال: بعض الناس يستخدمه في آلات اللهو. سيأتي إن شاء الله الكلام عن بيعها في مسألة أكلها إن شاء الله. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.